بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تحدثنا بالأمس عن مقدمة الشيخ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي من صلب كتاب كشف الشبهات، ولكن هنا في هذا الموضع يبدأ بذكر بعض الشبهات والرد عليها. وهذا الكتاب كذلك كتاب مهم جدا لمعرفة ما هي مقالات المشركين الذين وقعوا في الشرك بالله عز وجل، وما هي شبهات هؤلاء، حتى يعرفها صاحب التوحيد ويعرف فضل الله عز وجل عليه أن نجاه من هذه الشبهات ويعرف أجوبتها، فلا تنطلي عليه هذه الشبه. بل الشيخ رحمه الله لم يكتفي برد الشبهات، بل رد على كل شبهة من الشبهات، بل أيضا بين المنهج الصحيح الذي لا بد أن يسير عليه المسلم في التعامل مع شبهات أهل الشرك وأهل البدع. وقوله رحمه الله أبدأ بهذه الكلمة والجملة العظيمة التي ذكرها رحمه الله، قال وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. الجواب الذي ذكره الجواب المجمل، هذه قاعدة تبقى معك في جميع الأمور، في التعامل مع جميع الشبهات، شبهات أهل الشرك وشبهات أهل البدع، أنك تكون وقاف عند كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف عندما ذكره الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن هذا الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، والذين في قلوبهم زيغ والذين يتبعون المتشابه، ولكن هناك المحكم، هناك أمور واضحة بينها الله جل وعلا، ما تتغير وتتبدل. والمتشابه على القول بأنه قال بأنه مثلا من التأويل الذي لا يعلم ما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يكون مثلا أهل العلم يدركون ما يدركون منه، ولكن من الأمور ما لا يعلمها إلا الله، كحقيقة يوم القيامة وحقيقة وكيفية صفاته سبحانه وتعالى وغير ذلك. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة، والتي هي إخوة لو لاحظنا في رسالة القواعد الأربع، نجد أن القواعد الأربع الشيخ أورد فيها أربع قواعد، ثلاث منها بيّنت شرك المشركين، بيّنت أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. وهنا في هذا الكتاب في المقدمة في كتاب كشف الشبهات بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر، بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الأمر من باب التمهيد حتى يصل للشبهات، يعني أثبت أن المشركين في الجاهلية كذلك يقرون بالربوبية. الشبهة الثانية أو القاعدة الثانية في القواعد الأربع، وهي التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء، وهي علة المشركين من شركهم وكيفية شرك المشركين، ما هو الشرك الذي وقعوا فيه، وهو شرك الشفاعة، وهو أنه ليس الشرك هو أنهم كانوا يعتقدون أن الله أن معبوداتهم خالقة أو رازقة، إنما كانوا يطلبون منها الشفاعة عند الله. كذلك في هذه الرسالة كشف الشبهات أثبت هذا رحمه الله في مقدمته، وأيضا سيأتي في الشبهات التي يريدها أهل الشرك أنفسهم ويجيب عنها الشيخ رحمه الله. والقاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي سيأتي الحديث عنها في الغد بمشيئة الله عز وجل، تتحدث عن معبودات المشركين، أن المشركين لم يكونوا يعبدون نوعا واحدا من دون الله عز وجل، أي أن المشركين لم يكونوا يعبدون الأصنام فقط كما يظن بعض الناس، كما يظن بعض الناس الذين وقعوا في الشرك، فقالوا أن هذه الآيات، ردوا على الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كما سيأتي في الشبهات، فقالوا هذه الآيات نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فبين الشيخ رحمه الله في القاعدة الثالثة التي سنتحدث عنها في الغد، وهي كذلك متعلقة بحديثنا في كشف الشبهات، بين رحمه الله أن المشركين لم يكونوا يعبدون أصنام فقط، إنما تنوعت معبوداتهم، فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء أو الصالحين، ومنهم من يعبد الأصنام، فليست معبوداتهم هي الأصنام فقط، إنما متنوعة. وهذا الأمر موافق فيه موافقة بين كشف الشبهات والقواعد الأربع، لأن الأمر واحد، ولو فهمنا هذا، لهذا قال الشيخ هنا هذا جواب جيد سديد لا يفهمه إلا من وفقه الله، لأن لو فهمت هذا الأمر الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب كشف الشبهات وفي القواعد الأربع، تفهم أن الشيخ رحمه الله كان يوضح للناس في زمنه الذين وقعوا في الشرك وهم أمة من الناس كثيرة، كان يوضح لهم حقيقة شرك أهل الجاهلية، لأنهم وقعوا في شرك أهل الجاهلية وهم يظنون أنهم ليسوا مشركين، وقعوا في شركه، فكان يوضح للناس ما هو شرك أهل الجاهلية. الآن صغار السن يحفظون القرآن، يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآيات التي تتحدث عن الشرك، ولله الحمد والمنة مع دراستهم للتوحيد في هذا البلد المبارك الطيب، في غيره من الأماكن وجدت دعاة أو فيها دعاة إلى الله جل وعلا سلفيون يدعون إلى التوحيد وينبهون الناس ويعلمون الناس صغارا وكبارا، فتجدهم عندما يقرؤون الآيات تجد الأمور مسلمة عندهم لله الحمد واضحة مع دراستهم لهذه النصوص، فتجدهم عرفوا ما هو الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية وما هو بالتالي التوحيد الذي ينبغي أن نكون عليه. أما الذين لا يهتمون فقط يحفظون القرآن ولا يهتمون يقرؤون القرآن أو يحفظونه ولا يهتمون دراسة التوحيد، قد يكون عندهم خلل في هذا الباب، وهذا للأسف يحصل لناس كثر، والسبب أنهم ما وقفوا على بدقة على أمر على نصوص على آيات التوحيد حتى يتبين لهم أمر التوحيد ومفهوم التوحيد الذي ضلت فيه كثير من الأمم. يعني الأمر ليس بسهل، يقول الشيخ فلا تستهن به بهذا الجواب، هذا الجواب عظيم، وهذا جواب على جميع أهل الشرك، الجواب المجمل الذي سنتحدث عنه. وأمر التوحيد أمر عظيم، فالأمر ليس بهين كما يظن البعض، يقول الناس لا الآن لا يوجد عباد أصنام وكذا فانتهت القضية، لا، يوجد من يعبد الأولياء والصالحين، ويوجد أنواع من ما يقع فيه الناس بسبب جهلهم بالتوحيد. فتعلم التوحيد باستمرار لا بد منه. بل يوجد حتى ممن ينتسب، ربما ينتسب لطلب علم، من لا يعرف قيمة الآيات من كتاب الله عز وجل فيهون من كلام الله سبحانه وتعالى ويحقق، أو يهون ممن يتمسك بآية من كتاب الله عز وجل فيقول هذا ليس عنده إلا هذه الآية، وهذا من ضعف هذا القائل. وإلا لابد أن يتربى الإنسان على أن يقف عند الآيات، عند كتاب الله وسنة رسول الله، يكون وقافا كما كان حال الصحابة، يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل، لابد أن يوطن ربي نفسه. وهذا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب لما ألف هذه المؤلفات نحسبه أنه ممن قام بهذا الأمر في نفسه أولا، ولهذا دعا الناس بهذه الطريقة. تجد عنده قوة في الاستدلال وتركيز في أمر التوحيد وإيضاح جلي أمر التوحيد وحب للدعوة هذه وإيصال الخير للناس. فتجده حتى لو لم يطلب منه الدليل يذكر الأدلة والبراهين، قصده من ذلك أن يهتدي الآخرون وأن يستجيبوا لهذه الدعوة المباركة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فما تغير شيء، الإسلام هو الإسلام والتوحيد هو التوحيد، أمر مطلوب من جميع البشرية، ولكن الشياطين لا زالت تعبث بالناس وتحرص على إبعادهم عن أمر التوحيد. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة في كشف الشبهات أورد مجموعة من شبهات أهل الشرك، ولكن قبل إرادة الشبهات أورد جوابا، قسم الجواب على الشبهات إلى قسمين، جواب مجمل لا يحتاج إلى كثير علم، يكون عند كل مسلم حتى العامي من المسلمين يبقى عنده هذا الجواب المجمل، لأنه ليس كل المسلمين طلبة علم فيعرفوا الإجابات المفصلة، ولا يحتاج أن يجادل أهل الباطل طالما أنه ليس يعني لا 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 يشتغل بالعلم، فيبقى عنده هذا الجواب المجمل. فالشيخ رحمه الله كان يلقن هذا الجواب لهؤلاء يعني شريحة من الناس، فعندهم لديهم هذا الجواب، يعني حتى لو جاء من يلبس عليهم من علماء أهل البدع فيقف عند هذا الجواب، لا يجادله في التلبيسات، ولكن عنده هذا الجواب المحكم الثابت، فلا يتغير عنده الموقف طالما أنه متمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله عند ذكر الجواب المجمل، الجواب المجمل مبني على قوله جل وعلا، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كذلك أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذين الدليلين، آية من كتاب الله ثم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا مما جاء في هذه الآية، أوردهم الشيخ رحمه الله كقاعدة تبقى عند الإنسان، يفهم هذا الإنسان أن هناك من الأدلة والنصوص أمور محكمة وهناك أمور متشابهة قد يخفى عليه، يخفى على الإنسان وجهه مثلا الصواب فيها، قد يختلف تختلف عليه المسألة، بالتالي لابد أن يقف عند المحكم. فما هو المحكم؟ يريد بالمحكم ما بينه في المقدمة رحمه الله من بيان مما يتعلق بالتوحيد. الآن الحديث عن التوحيد، أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بربوبية، هذا أمر محكم مسلم لأن الآيات جاءت بذكر هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وغير ذلك من الآيات، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذا أمر ثابت ما فيه جدال، ما أحد يغير الآن يقول أهل الجاهلية لم يكونوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ما تغير شيء، لا، القرآن وضح، الله جل وعلا وضح بأنهم كانوا يقرون بأنه الخالق الرازق سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن انتهى هذا الأمر. أيضا بيّن الشيخ كذلك من أمور المحكمة ما هو شرك أهل الجاهلية، ما هي طبيعة شركهم، أنهم كانوا يطلبون الشفاعة، يريدون الشفاعة، فهذا أمر محكم. فإذا جاء من يأتي بدليل يقول أن عندنا دليل أنه يجوز طلب الشفاعة من رسول الله، نقول له لا، يعني في هذه الدنيا بعد موته عليه الصلاة والسلام، نقول له لا. يقول والله جاء عندي دليل أنه مثلا يجوز مثلا استغاثة بغير الله عز وجل، نقول له لا، انتهى عندنا هذا، انت ربما هذا دليلك ربما ضعيف ربما كذا إلى آخره. فيبقى فتقف عند المحكم، هذا الجواب الأول، الجواب المجمل تقف عنده. إردت الجواب المفصل، كل دليل يستدلون به على الباطل لابد أن تجد عليه جواب، ما يمكن أن يستدل أهل الباطل على باطلهم بجواب بدليل صحيح أبدا، يعني يكون الاستدلال صحيح أبدا، ما يمكن، لابد أن يكون هناك جواب على هذا الاستدلال. وهذا بحسب يحتاج إلى دراسة ولطلب العلم حتى يحتاج يعرف الإنسان الإجابات المفصلة على استدلالات أهل الباطل. ولكن الوجه الأول أو القسم الأول هو الجواب، هذا الجواب المجمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا على هذا على الإجابة المجملة في هذا المقام، فذكر قال لو أن المشرك استدل عليك بقوله تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر يعني هذا الدليل وهو الدليل الذي يتعلق بأمر الولاية، مريدا بذلك أن يبين أنه يجوز دعاء الأولياء أو من يظنهم أولياء أو يعتقده ويجعلهم أولياء، قد يكون بعضهم كثير من عند أهل الشرك ليسوا بأولياء. فبين الشيخ رحمه الله الإجابة على هذا الأمر، وأنه لابد أن يبين له القواعد التي مرت وسبقت معنا. فكذلك مما ذكر لو أن المشرك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفاعة حق، يأتي ويطلب الشفاعة من رسول الله، الآن تقول له ما يجوز طلب الشفاعة من رسول الله، إنما تطلبها من الله، فتقول اللهم شفع في رسولك، يقول لك الشفاعة حق، هل أنت تنكر الشفاعة سيعطاها رسول الله وهل أنت تنكر الشفاعة؟ يأتي يلبس. فأنت تقف عند الأمر المحكم كما ذكر بناء على الآية التي أوردها. كذلك ذكر الشيخ قال لو أنه ذكر لك كلاما لا تفهمه، ذكر أدلة واستدلالات لا تفهمها، كذلك أنت ترجع عند الحق، تقول أنا أعرف الحق في هذا، الحق الذي أعرفه كذا وكذا، وأنا أقف عند هذا الأمر. بل يزيد الشيخ رحمه الله يقول عند الإجابة على هذا عند أهل الشرك، يقول وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام رسول الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. ثم قال وهذا جواب جيد سديد. وأما كذلك من شبهات أهل الشرك التي أوردها الشيخ في هذا المثال، قال لو أن المشرك يذكر لك يستدل بقوله تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أو أنه يقول أن الشفاعة حق، أو أنه يقول أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو يذكر شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستدلال به على باطله مع عدم فهم المخاطب له، فجواب هذا الأمر كما ذكرنا وكما سبق أن نرجع إلى ذكر هذه الآية التي بين الله جل وعلا فيها أن الآيات منها آيات محكمات وأخرى متشابهات، ثم جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه هم الذين يتبعون المتشابه. والجواب كما ذكر والشيخ رحمه الله تدرج كذلك في الإجابة بقوله يعني بجوابه للمشرك بتعليمه تلقينه للناس لهذا المخاطب بهذه الرسالة، أنه يقول للمشرك ما ذكرته أيها المشرك فإني لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام رسول الله لا يخالف كلام الله. ثم قالوا هذا جواب سديد لا يفهمه إلا من فقه الله فلا يستهان به، واستدل على ذلك على هذا التوفيق بقوله جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا بالإجمال، والآن نكمل التفصيل.
Thank you.
المؤلف رحمه الله شرع في إيراد شبه من شبه المشركين، وبدأ بما وصفه رحمه الله بأنه أعظم شبهات المشركين، ثلاث شبه أوردها، والشبه التي أوردها في هذه الرسالة قرابة تسع شبهات، تسع شبهات يرد عليها رحمه الله. أول ثلاثة منها هذه الثلاث، قال هذه من أعظم شبهات المشركين، فإذا عرفت هذه الشبهات وعرفت الرد عليها فهذه فضل من الله جل وعلا عظيم، فيه زيادة بأمر توحيدك لله عز وجل، فتعرف التوحيد وتعرف الشرك وما عليه أهل الشرك، وبالتالي هذا مما يزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى بزيادة هذا العلم وهذه المعرفة. ثم كذلك سيورد شبهة في وسط تلك الشبهات، وأيضا يصفها بأنها من أعظم شبهات أهل الشرك، ونتحدث عن هذه الشبهات الثلاث. الشبهات الثلاث يا إخوة هذه هي نفس القواعد الثلاثة الأولى، هي الرد عليها على هذه الشبهات في تأصيل الذي ذكره في القواعد الأربع. القواعد الثلاثة الأولى، أول شبهة من شبهات المشركين أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله. لماذا يقولون نحن لا نشرك بالله؟ ما تفسير الشرك عندهم؟ ما تفسير التوحيد؟ يقولون لا نشرك بالله، ويفسرون ذلك بأنهم يشهدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. طيب، القاعدة الأولى التي بينها الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع ترد على هذا، أن هذا القول وهذا الاعتقاد الذي ذكروه هو نفسه كان عند المشركين في الجاهلية، وبالتالي إلى الآن هم لم يفسروا مسألة أنهم لا يشركون بالله عز وجل تفسيرا صحيحا. هم ادعوا دعوة، وهذه الدعوة مردودة، القاعدة التي ذكرها والأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله سيأتي كذلك بما يرده هنا. والشبهة الثانية، يقولون هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. إذا ذكرت عليه أو ردت عليه الآيات التي نزلت في أهل الشرك والتي تذم أهل الشرك وتبين أنهم مشركين بالله عز وجل وأن ما لهم نار جهنم إلى آخره، يقولون لك نحن لا، هذه الآيات نزلت في الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهل تجعلون الأنبياء أصناما؟ وهل تجعلون الأولياء والصالحين أصناما؟ انظر يكابر هذا المشرك ويترفع عليك ويرفع صوته بهذه الحجج، وبهذه الطريقة. وجواب هذه الشبهة الثانية في القاعدة الثالثة، أن المعبودات المشركين متنوعة، ليست هي الأصنام فقط، إنما كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، وكانوا يعبدون الملائكة من دون الله عز وجل، يعبدون الشمس والقمر، ويعبدون الأصنام أيضا. وهذه الأصنام التي كانوا يعبدون، لماذا يعبدونها؟ تعجب أهل الجاهلية، هؤلاء الناس هم لديهم عقول لكن لم يستخدموها استخدام الصحيح. فلما يأتون إلى حجر من الأحجار يعبدون هذا الحجر، لماذا؟ هو حجر ويعرف أنه حجر. هم جعلوا هذه الأصنام على صور الصالحين، هم يريدون بها الصالحين، كما حدث في زمن نوح عليه السلام، جعلوا هذه الأصنام على صور الصالحين، فهم يريدون من الصالحين أنهم يقربوهم إلى الله، فجعلوا على صورهم أصناما بعد أن ماتوا. وهذا مثل الذين يذهبون لقبور الصالحين، نفس الشيء، هذاك جعل صنم على صورة الرجل الصالح، وهذا الثاني ذهب إلى قبر الرجل الصالح نفسه مباشرة. علتهم واحدة، كلهم يريدون من ذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى من؟ يعني إلى أهل الصلاح، أو لمن ظنوا فيه أنه صالح. وهذا كان حال المشركين قديما، وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله أن المشركين المتأخرين أشركوا حتى بغير الصالحين، حتى بالفسق الذين يحكون، يقولون فلان يزني، فلان يفجر، فلان كذا، ويعبدون من دون الله، وفلان يسرق ويعبدون من دون الله. ولهذا قال الشيخ أن شرك المشركين الأولين، أن شرك المشركين المتأخرين أشد شركا وأغلظ من شرك المتقدمين الأولين. وسنذكر هناك ثلاث علل سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. الشاهد أن هذه هي الشبهة الثانية، يقولون الآيات نزلت في الأصنام، والأولياء والصالحين ليسوا، والأولياء والصالحون ليسوا أصناما. والشبهة الثالثة التي كذلك ذكرها الشيخ، وهي ثالث شبهة من أعظم شبهات أهل الشرك، أنهم يقولون إنما نريد الشفاعة، يقولون نحن الذي نفعله فقط نريد الشفاعة، نريد أن يشفعوا لنا عند الله، نعبد هؤلاء وندعوهم ونستغيث بهم ونذبح لهم ونذبح عند قبورهم، لماذا؟ ماذا تريدون؟ يقول نحن نريد الشفاعة فقط. طيب هذه نفس علة إيش؟ المشركين الأولين، نفسها في القاعدة الثانية التي أخذناها اليوم، نفس الكلام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس الكلام. والآن الشيخ رحمه الله يرد عليهم بنفس هذه الردود، يعني القواعد الثلاث هي رد على هؤلاء. والقاعدة الرابعة من القواعد الأربع، القاعدة الرابعة بعد أن تقرر أن هؤلاء الذين عاصروا الشيخ والذين قبل وبعد هم الآن مشركين كمشركي أهل الجاهلية، بعد أن تقرر ذلك بيّن الشيخ رحمه الله في القاعدة الرابعة كما سيأتي بأنهم أغلظ شركا من الأولين، هم مشركين الآن تساووا معنا الشرك، ولكنهم أزود وأبلغ وأعظم شركا من المشركين الأولين. وبيّن رحمه الله، ذكر مثل يعني وجه ذلك، وهناك أوجه أخرى، ذكر وجها آخرا في كشف الشبهات، وهناك وجه ثالث أيضا يدل على هذا. طيب جواب الشبهات كما يعني مر الجواب الشبهة الأولى، جواب الشبهة الأولى أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكره هذا المشرك، فهم مقرون بالربوبية، وإنما ماذا أرادوا؟ أرادوا الجاه والشفاعة. ويورد عليه الأدلة التي مرت معنا من الأدلة التي تبين أن مشركي الجاهلية كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. وأما الشبهة الثانية فجوابها هو تنوع معبودات المشركين، فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر إلى آخره، هذه إلى آخر ما جاء في الأدلة، وسيأتي معنا في القاعدة التي سنتحدث عنها غدا بمشيئة الله عز وجل، القاعدة الثالثة. وأما الشبهة الثالثة وهي قول المشركين أنهم ما فعلوا ما فعلوه إلا طلبا للشفاعة، فجواب ذلك كذلك الآيات التي جاءت في القاعدة الثانية، وأن المشركين الأولين في الجاهلية أبو جهل وغيره وغيره إنما كانوا يفعلون ما يفعلون إلا لطلب الشفاعة. هم لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم فهموا المعنى، مشركي أهل الجاهلية فهموا معنى لا إله إلا الله، وللأسف الشديد الذين انتسبوا الإسلام وقعوا في الشرك لم يفهموا المعنى لا إله إلا الله. ولهذا فسروا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق. طيب لا خالق ولا رازق، أبو جهل يعرف هذا، لماذا ما قال لا إله إلا الله؟ لو كان لا خالق ولا رازق هو يقر أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، ولكن لماذا لم يقل لا إله إلا الله؟ لأنه يفهم أنه معنى لا إله إلا غير هذا. وماذا فهموا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذه الآلهة كلها نتركها ونعبد إله واحد، هذه الآلهة كلها تقربنا إلى الله، كلها نتركها ونعبد الله فقط. ما أعجبهم هذا، هذا ثقل عليهم التوحيد، أراد الذل والمهانة والضعف ثم نار جهنم بالشرك الذي وقع فيه. خلقهم الله من أجل التوحيد، عيشوا في هذه الحياة، تزوجوا تمتعوا اعملوا، ولكن وحدوا الله تدخلوا بعد ذلك الجنة، ما خدعهم الشيطان فأوقعهم في الشرك بالله عز وجل. ولا زالت خديعة الشيطان للناس مستمرة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذه الآيات الثلاث التي يعني أو هذه الشبهات عفوا الشبهات الثلاث التي أوردها الشيخ وهذه أجوبتها، وغدا بمشيئة الله عز وجل نكمل الحديث عن بقية الشبهات ما نقدر عليه بمشيئة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا.